هذه إذاعة طهران والساعة فيها 7:00 مساء. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. الرئيس روحاني يؤكد أهمية إنشاء منطقة تجارية حرة بين مجموعة الدول الثمانية النامية. سلاح الجو اليمني المسير يستهدف مواقع حساسة بقاعدة الملك خالد الجوية في العمق السعودي. وزير الخارجية الروسي يؤكد أن أمريكا وحلفائها غير موثوق بهم ولا يمكن الاعتماد عليهم. هذا فؤاد العاشور يحييكم ويقرأ على حضراتكم الأنباء بالتفصيل. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن أمريكا منيت بالفشل الذريع في محاولاتها لتحقيق أهدافها من وراء الحظر الظالم، مؤكدا أن إيران هي المنتصرة في الحرب الاقتصادية. وقال الرئيس روحاني خلال مراسم تدشين مشاريع وطنية ومعرفية بمحافظات طهران والبرز وقزوين إن الرئيس الأمريكي السابق ترامب شن حربا شاملة ضد الشعب الإيراني لم يستثني أي شيء حتى الأدوية والأغذية والحاجات الضرورية، مؤكدا موضحا أن إيران واجهت الكثير من المشاكل لشراء لقاح كوفاكس. وقال إن الأرصدة الإيرانية المودعة في المصارف الأجنبية باتت مجمدة بفعل الضغوط الأمريكية. حول هذا الموضوع نتابع التقرير التالي.
تدور عجلة قطار المترو الإيراني الذي أنتج بأيدي الصناعيين والمهندسين الإيرانيين ليعلن قدرة الشباب الإيراني على تحدي الصعوبات وتذليل العقبات. يتحرك القطار الإيراني الجديد معلنا أن العام الإيراني الذي بدأ قبل 19 يوما سيزخر بالكثير من المنتجات التي ستكون كفيلة بالتقليل تأثير الحظر ضد هذا الشعب.
تمكنا من تدشين كثير من المشاريع في مجالي العلم والتكنولوجيا والتي جعلتنا في غنى عن استيراد كثير من السلع. المضي قدما نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالات العلم والتكنولوجيا والصحة والعلاج يبعث على الفخر والاعتزاز كون هذه المجالات تحظى ببالغ الأهمية لنا.
على وقع الإنجازات الإيرانية المختلفة يفتخر الإيرانيون بفشل سياسة الضغط القصوى التي اتبعها ترامب ضدهم، مؤكدين عزمهم على السير لتحقيق الاكتفاء الذاتي الذي سيحقق القوة الاقتصادية للبلاد.
لقد استطعنا رفع نسبة التوطين فيما يتعلق بصناعة قطارات المترو من 30% إلى 80%، وحتى نهاية العام الإيراني الحالي يجب أن ننتج 2000 عربة قطار بقيمة 2 مليار يورو ونلحقها بالخدمة في محطات المترو في العاصمة طهران.
هذا وتم خلال المراسم نفسها افتتاح 4 مشاريع وطنية أخرى في مجال العلوم المعرفية، وهذا يأتي في إطار شعار العام الذي رفعه قائد الثورة الإسلامية ألا وهو الإنتاج ودعم الإنتاج ورفع الموانع.
يأتي هذا المشروع في إطار التنمية الوطنية التي تهدف لتعزيز الإنتاج الوطني المعتمد على الأيدي العاملة الداخلية.
أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني استعداد طهران لدعم سبل التعاون ضمن إطار مجموعة D8 وعلى كل الصعد. وفي كلمة في القمة الافتراضية لمجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية أشار روحاني إلى وجود تحديات مشتركة في طريق التطور الاقتصادي وعلى رأسها أزمة كورونا، مؤكدا أهمية إنشاء منطقة تجارية حرة بين الدول الأعضاء وتوسيع الاستثمارات وحجم التجارة. واعتبر توثيق الروابط بين جميع الأطراف من أولويات السياسة الإيرانية، مشددا على ضرورة تفعيل الاتفاقيات في مجال تقنية المعلومات والزراعة والصحة والسياحة بين دول المجموعة. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف أن القوات الأجنبية ستنتشر خارج العراق ضمن جدول زمني محدد. وقال الصحاف في بيان إن الحوار الاستراتيجي عقد في ظل تحديات أمنية وصحية واقتصادية، لافتا إلى أن بغداد وواشنطن أكدت ضرورة الالتزام باتفاقية الإطار الاستراتيجي. وأضاف أن وجود القوات الأمريكية بعد الحوار أصبح يقتصر على الاستشارة والتدريب، مبينا أن القوات الأجنبية المتبقية ستتواجد داخل قواعد عراقية صرفة، مؤكدا أن بغداد وواشنطن اتفقتا على عدم وجود قوات قتالية في العراق. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال هذا التقرير.
اعتقلت الشرطة المحلية شخصين زرعا عبوتين ناسفتين قرب مديرية شرطة محافظة كركوك شمال العراق، وتمكن الجهد الهندسي من تفكيك العبوتين من دون أضرار تذكر. على صعيد ثاني، أفاد مصدر حكومي بأن لجنة مكافحة الفساد اعتقلت مسؤولين حكوميين بتهمة فساد، هما مدير عام الحديد والصلب ومدير عام شركة الإسمنت العراقية. من جهة أخرى، اعتبرت الحكومة العراقية الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة حقق إنجازا مهما فيما اعتبرته القوى الوطنية بيانا مهلهلا ليس فيه أي ضمانات على الانسحاب من العراق. واعتبر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم الخميس أن نتائج الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي إنجازا جديرا أن يهنئ العراقيين المحبين للسلام به، ويعتبر بوابة لاستعادة الوضع الطبيعي في العراق. فيما قال مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي عقب جلسة الحوار الاستراتيجي الثالثة بين البلدين أن بغداد وواشنطن اتفقتا على إدارة العراق للحرب ضد داعش، وعلى أن لا تكون هنالك قواعد عسكرية أمريكية أو أجنبية، وستنتشر القوات الأجنبية خارج العراق ضمن جدول زمني محدد. واتهمت القوى الوطنية والفصائل الجهادية مخرجات الحوار بأنها تكرار ممل لسياسة المماطلة ما لم يتم تحديد سقف زمني محدد لتواجد القوات الأجنبية وتقديم ضمانات على تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه. واعتبر الباحث السياسي حسن حردان أن الولايات المتحدة تأخرت في قرار جدولة سحب قواتها القتالية من العراق لأنها كانت تناور وتحاول الالتفاف على قرار البرلمان العراقي القاضي بإخراج القوات الأمريكية بعد جريمة المطار. وانتقدت اللجنة التنسيقية للفصائل الجهادية الحكومة بعدم الإصرار على إخراج القوات الأجنبية طبقا لقرار مجلس النواب العراقي. أمريكا تتلاعب بالألفاظ والعبارات وتتنصل من التزاماتها، ولكن عصا فصائل المقاومة على رؤوس الأمريكيين ستجبرهم على اختيار الطريق الأسلم. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
استهدف سلاح الجو اليمني المسير فجر اليوم قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرة مسيرة من نوع قاصف كيتو. وأوضح متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع في تغريدة أن الإصابة في قاعدة الملك خالد الجوية كانت دقيقة، معتبرا أن الاستهداف يأتي في إطار الرد المشروع والطبيعي على استمرار العدوان والحصار. وكان متحدث القوات المسلحة اليمنية أفاد يوم أمس بأن سلاح الجو المسير استهدف مواقع حساسة في القاعدة المذكورة بطائرتين مسيرتين، مؤكدا أن الإصابة كانت دقيقة. وصف الملك الأردني عبد الله الثاني ما حدث في الأيام الماضية بالتحدي الأكثر إيلاما، مشيرا إلى أن أطراف الفتنة كانت من داخل العائلة المالكة ومن خارجها، كما أكد أنه تم وأد الفتنة. المزيد في هذا التقرير.
في أول بيان له بعد الأزمة التي هزت استقرار الأردن، قال الملك عبد الله إن البلاد أصبحت الآن مستقرة وآمنة، وأن أطراف الفتنة كانت من داخل العائلة المالكة وخارجها، وأضاف أن الأمير حمزة تحت رعايته، وكان حمزة قد بايع الملك عبد الله الاثنين الماضي بعد وساطة من العائلة المالكة عقب يومين من تحذير الجيش له بشأن أفعال قال إنها تستغل لتقويض أمن الأردن واستقراره. وتقول الحكومة إن حمزة أجرى اتصالات مع أشخاص مرتبطين بأطراف أجنبية تسعى لزعزعة استقرار الأردن، وإنه يخضع للتحقيق منذ بعض الوقت. وقرر ملك الأردن التعامل مع قضية أخيه غير الشقيق حمزة في إطار الأسرة الهاشمية، مشيرا إلى أن الجوانب الأخرى للعملية قيد التحقيق وفق القانون. وحسب مسؤولين أردنيين إن حوالي 16 شخصاً اعتقلوا على صلة بالمؤامرة المزعومة، وحظرت السلطات الثلاثاء على جميع وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي نشر أي محتوى يتعلق بالتحقيقات في قضية حمزة. وتلقى الملك دعماً من زعماء حول العالم في الأيام الأخيرة، وقال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعرب عن دعم الولايات المتحدة القوي لتحركات الأردن للحفاظ على أمنه واستقراره، وشدد على أهمية قيادة عبد الله بالنسبة للولايات المتحدة والمنطقة. بدورها أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين على إرادة الاتحاد الأوروبي في مواصلة شراكته طويلة الأمد مع الأردن والمساهمة في ازدهاره واستقراره.
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الولايات المتحدة وحلفائها غير موثوق بهم ولا يمكن الاعتماد عليهم. وقال لافروف عقب لقاء مع نظيره الكازاخستاني أن تصريحات الولايات المتحدة حول استعدادها لبناء علاقات مع روسيا تبدو غير مقنعة، مشددا على أن موسكو تنتظر إجراء ملموسة. وحول تصريحات متحدث الخارجية الأمريكية عن فرض عقوبات ضد روسيا قال لافروف إنه لا يمكن الاعتماد على مزاجهم وفي أي مزاج يستيقظون في الصباح. أعلنت مصادر إعلامية عبرية استكمال التحضيرات لإجراء أول تدريب علني مشترك لسلاحي الجو الكيان الصهيوني والإماراتي في اليونان. وأكدت المصادر أن المناورات ستنطلق خلال شهر نيسان الجاري، مشيرة إلى مشاركة طيارين من الولايات المتحدة ودول أخرى. تجري هذه المناورة في الموعد ذاته من كل عام مع حضور الطيران الصهيوني كطرف دائم فيها، لكن المشاركة الإماراتية بهذه الدورة أمر جديد كجزء من تبادل العلاقات بين الاحتلال وأبوظبي. من جهة أخرى احتفل ناشطون من الكيان الغاصب والإمارات بالذكرى السنوية للمحرقة اليهودية في تطور سريع لتطبيع العلاقات بين الجانبين. رحب الرئيس اللبناني ميشيل عون بأي مبادرة تقوم بها جامعة الدول العربية لحل أزمة بلاده الراهنة، مشيرا إلى التزام بيروت بتطبيق اتفاق الطائفة الذي انبثق منه دستور البلاد. وخلال استقباله مساعد الأمين العام للجامعة حسام زكي، اعتبر الرئيس عون ما زعم جهات داخلية في لبنان بأن اتفاق الطائف مهدد ادعاءات لا أساس لها من الصحة. يذكر أن المشهد السياسي اللبناني ما زال غامضا منذ استقالة حكومة حسان دياب بعد الانفجار الذي هز مرفأ بيروت وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات. قال رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهاني أن مفاوضات سد النهضة أخذت وقتا أكثر من اللازم ولم تصل إلى نتيجة. وأكد البرهان خلال زيارته لقطر أن السودان لم يعتدي على أي دولة في الجوار وهو يسعى لحل كل المشكلات العالقة مع إثيوبيا، لافتا إلى أن الوساطة الأفريقية تعمل على تقريب وجهات النظر بين أطراف المفاوضات. بدوره قال وزير الموارد المائية والري المصري إن محادثات سد النهضة في كينشاسا لم تحقق أي تقدم، معتبرا أن تعنت إثيوبيا ورفضها العودة للمفاوضات سيؤديان لتعقيد الأزمة وزيادة الاحتقان في المنطقة. بهذا أيها الإخوة والأخوات وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه النشرة، لم يبق لنا من الوقت إلا أن نذكركم بالعناوين. الرئيس روحاني يؤكد أهمية إنشاء منطقة تجارية حرة بين مجموعة الدول الثمان النامية. سلاح الجو اليمني المسير يستهدف مواقع حساسة في قاعدة الملك خالد الجوية في العمق السعودي. وزير الخارجية الروسي يؤكد أن أمريكا وحلفائها غير موثوق بهم ولا يمكن الاعتماد عليهم. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم نشرة أنبائنا المفصلة، شكرا لحسن متابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع القائمين،
مع الراكعين،
مع الساجدين،
مع القانتين،
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم،
مع المصلين آناء الليل وأطراف النهار وبالعشي والإبكار.
عمود الدين،
عمود الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حمرة الأفق ما يشير إلى خطب عظيم ومصاب جلل، والسافية تحمل في طياتها لفحات من لهيب أشعة الشمس في الصحراء، كأن بابا من الجحيم قد فتح على هذه الفلات. ومن بعيد بإمكان البصر أن يلمح ستة أشباح تسير نحو الجبل، وكلما تقترب هذه المجموعة من الجبل بإمكانك أن تتبين واحدا واحدا منهم، وبكل سهولة تجد أن اثنين من هؤلاء قد أحكم وثاقهما من الخلف وآثار العنف والضرب بادية على وجهيهما، وبين الفينة والأخرى ترتفع السياط لتلهب ظهريهما، وعندها تعلو صرخات الجلاوزة بالضحك والقهقهة منتشية من أنات الألم التي تصدر من فم هذين المظلومين. وعند الجبل قال أحد الجلاوزة مخاطبا أحد السجينين:
قل لي يا حجر، ماذا تريد أنت وابنك في هذه اللحظات الأخيرة من عمركما؟ ها؟ لعلك تريد أن توصي لي بكنز تخفيه في دارك.
وأطلق الجلاد ضحكة المنتصر المسيطر على الموقف، يشاركه زملاؤه في ذلك. قال حجر: إذا كنت ترغب في تلبية حاجتي فامنحني فرصة أصلي فيها ركعتين لله عز وجل. نظر أحد الجلاوزة إلى ولد حجر وقال له:
وأنت ألا ترغب في شيء؟
قال الولد: وما أفضل من ركعتي صلاة أتوب بهما إلى الله. قال الجلاد:
لا بأس لا بأس، ولو أني أعلم جيدا أنها لا تقبل.
ولم يكن قدام حجر وولده سوى الصعيد الطيب يتيممان به، فالجلاوزة الظلمة قد بخلوا بكل ما لديهم عليهما، حتى الماء يشربانه ويرويان به ظمأهما. بعد لحظات كان ابن حجر قد أنهى صلاته واستغفاره، لكن أباه ما زال منشغلا عن كل شيء بربه، وإن لوقع مناجاته ما يسلب ألباب ذوي الحجر والحجاء. لكن هيهات هيهات أن ينفذ الوتد إلى الصخر القاسي، إذ جعل الجلاوزة ينظر أحدهم إلى الآخر يستبطئون حجرا وصلاته. فصاح كبيرهم بحجر: أو تخشى الموت يا حجر؟ أم تخاف حدة السيف؟ فما عليك سوى أن تبرأ من أبي تراب وتبايع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان حتى تنجو من الموت الزؤام. ثم التفت إلى ابن حجر وقال:
وأنت أيضا يا ولد، لما تفسد عليك نعيم الحياة وراحتها وتهدر دمك في سبيل رجل مضى إلى ربه وصالح ولده معاوية؟ والله لا أدري ما الذي دهاكما.
وكان حجر قد أنهى صلاته في أثناء حديث الجلاد، فكرر الجلاد سؤاله أن
لم أطلت صلاتك يا حجر؟ أتخاف الموت؟
قال حجر بهدوئه المعهود: والله ما صليت أقصر من هاتين الركعتين طيلة حياتي، ولا أزعم أني لا أخاف الموت، فإني أرى أمامي قبرا محفورا وسيفا مشهورا وكفنا منشورا. قال كبير الجلاوزة:
فما لك يا هذا؟ إنما هي براءة لسانية من أبي تراب فتنجو من الموت.
صرخ حجر:
لا والله لو قطعتموني إربا لما تبرأت من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب.
وأعد السياف سيفه وقال: أيهما الأول؟ وتأمل كبيرهم السيف ولمعانه تحت أشعة الشمس وقال لحجر:
لك ذلك يا حجر، إذا كنت ترغب في أن لا ترى ولدك مذبوحا أمامك فتقدم أنت الأول.
ونظر حجر إلى ولده وابتسم في وجهه بألم، فأجابه الولد بمثلها وكأنهما يتحدثان حديثهما الأخير، وفهم الولد ما يرمي إليه والده، فكأنه قال له بابتسامته: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وما هذا الأمر سوى الاستقامة والثبات على طريق الحق مهما كلف ما كلف. وهمس حجر في أذن الشاب قائلا: والله يا ولدي إني لأخشى أن تستجيب لما يريدون وتبرأ من أمير المؤمنين إذا رأيتني مذبوحا أشخط في دمي، فكن أنت الأول يا ولدي، نعم كن أنت الأول. قال الشاب: وأسفاه، أو حسبتني أقل إيمانا منك يا أبا؟ كلا كلا، ولكن لتنعم عينا فليطمئن قلبك سأكون الأول. ولما قتل ابن حجر وجاء دوره هو، قال السياف له: مد رقبتك يا هذا. قال حجر: أإنك لتريق دمي بغير الحق، فوالله لن أعينك على باطل كهذا. وهكذا سلم حجر روحه إلى بارئه راضية مرضية. رحم الله حجرا ابن عدي وجزاه عنا خير الجزاء، فلقد علمنا دروسا في العقيدة والاستقامة. نعم أحبتي المستمعين، ما أحرى بنا أن نتمسك بقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.
بريق الكلام. تعوذ بالله من العجز، فالعجز لا يأتي إلا بالندامة. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام: أعجز الناس من عجز عن الدعاء.
قبس من سياسة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام. قبس من سياسة أمير المؤمنين برنامج في حلقات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. زحف جيش الناكثين الذين نقضوا بيعة الإمام عليه السلام، وفي القلوب أضغان من الجاهلية، يسوقهم قوم من أشد الناس حرصا على نيل السلطة والحكم، ويحدو الجميع طمع النفس الأمارة بالسوء لحل عقدهم التي طالما حبكت تحت وطأة حسدهم وحقدهم تجاه سيد الأوصياء عليه الصلاة والسلام. ولقد استطاع هؤلاء أن يجيشوا الناس الرعاع ضد الإمام علي عليه السلام، فنفر معهم بنو أمية والولاة الذين انتزع الإمام سلطانهم بخلافته الجديدة، ذلك السلطان الذي اشتروه حين باعوا دينهم، وجرف معه ذلك الجيش قوما من الجهلة والأجلاف ممن لا يعرفون أين يضع أقدامهم، وممن زين لهم الشيطان أعمالهم فظنوا أنهم على شيء من الحق. هذا والحجة لازمة بإعطائهم الإمام عليه السلام البيعة والطاعة، جاعلين في ذلك السبيل عليهم بنكث بيعة الإمام، والذي يبدو أن تلك الصفة الخبيثة كانت متحكمة في نفوسهم، فلقد سلكوا نفس السلوك عندما وصلوا إلى البصرة، فقد غفلوا الناس فدخلوا بشعار وعملوا بخلافه، وبعد أن تسالموا مع أهل البصرة على إرسال كتب للإمام عليه السلام في أمر البيعة، غدروا بهم في مسجد البصرة قبل أن يأتي ما يفصل الأمر ويزيل الشبهة، وقد أمنوهم ثم انقضوا عليهم فسيطروا على بيت المال، وانطلقوا لشراء من يشرى من الرجال بتلك الدنانير، ودفعوا بهم إلى أتون الحرب ضد الله ورسوله ووصيه الأعظم. أخي المستمع، حقا إنه ليدعو إلى العجب والتساؤل أمر الأمة في تلك الآونة، فعلي عليه السلام الذي طالما كان قاطعا لأصول الكفر وفروعه في الجاهلية بسيفه البتار، والذي ولاه وأمره الرسول نفسه على مرأى ومسمع كل المسلمين وفيهم البدريون والأصحاب الأوائل، والذي لم تزده فضلا شهادة القاص والداني له بالتقوى والزهد والشجاعة وسائر الفضائل، فهو قبل كل ذلك عماد وركن أهل البيت عليهم السلام، الذين طهرهم الله تعالى تطهيرا وأذهب عنهم الرجس، فعصمهم من كل زلل وخطل، والذي فدى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه الطاهرة، كل هذا غيض من صيده الزخار ومحيطه المتلاطم بالفضائل والمفعم بالمكارم. نعم، هذا الإمام المفترض الطاعة والوصي الذي له الشفاعة بإذن رب العالمين أصبح في تلك الآونة فجأة في قفص الاتهام، فطولب بدم الخليفة المقتول وشهر في وجهه الشريف السيف. وأدعى للعجب حال الطرف الآخر، حال خصم الإمام عليه السلام مع تبين الحجة ووضوح المحجة. فذلك الزبير من الذين عاشوا حياتهم يدافعون عن الإسلام ويقاتلون في سبيل الله، وطلحة رجل من أصحاب الشورى الذين نصبهم الخليفة الثاني، وهذان بدورهما يعرفان فضل علي عليه السلام أكثر من غيرهما، ويعيا خصاصته بالرسالة والرسول وقرباه القريب نسبا وقولا وعملا وتصديقا. ولكن علينا أن نعلم أن الحرب قد وقعت فعلا، والتاريخ والأمة كلها شهدت معركة من أعنف المعارك، وكان لها الأثر العظيم في تاريخ الأمة ومستقبلها إلى يوم القيامة. نعم أخي المستمع، لو أردنا أن نتفهم كل ذلك فما علينا إلا استنطاق التاريخ، وأعتذر لأقول التاريخ المجمع عليه من المسلمين وليس المختص بشيعة علي عليه السلام، ولعل هنالك ما هو أسهل من هذا كله، وهو نهج البلاغة نفسه، ذلك الكتاب الذي نفذ رغم كل التضييق من إعلام وأجهزة الدول الظالمة، نفذ ذلك الكتاب إلى المكتبة الإسلامية، وأسانيده وثيقة أشهر وأوسع من أن تناقش في هذه العجالة. ثم ترى، ألم يحتج الإمام عليه السلام؟ أولم يوضح الطريق لتلك الأمة قبل أن تغرق في الدماء؟ ولعل قائلا يقول: أفلم يكن أسهل لو سكت الإمام وأمضى تلك الفئة بأعمالها كما سكت من ذي قبل عنهم، وكما قعد عن مخالفتهم، مع أنه كان يبين حقه ويحتج عليهم، وهذا كان رأي بعض أصحاب الإمام عليه السلام، فقال لهم حين خاطبوه مقترحين عليه عدم اتباع القوم إلى البصرة، قال لهم: والله لا أكون كالضبع ينام على طول اللدم حتى يصل إليها طالبها ويختلها راصدها، ولكني أضرب بالمقبل إلى الحق المدبر عنه، وبالسامع المطيع العاصي المريب أبدا، حتى يأتي علي يومي، فوالله ما زلت مدفوعا عن حقي، مستأثرا علي منذ قبض الله نبيه صلى الله عليه وآله حتى يوم الناس هذا. وهذا الكلام يقع دليلا واضحا على أن موقف الإسلام الواجب الإلهي يقتضي من الإمام عليه السلام فقع عين الفتنة وحفظ جماعة المسلمين، كما اقتضى فيما مضى نفس ذلك الواجب حفظ وحدة المسلمين وعدم المخالفة والصراع، وكان الناس في تلك الأحداث على مواقف مختلفة ومتناقضة لا يجمعهم على الحق جامع، تلعب بأكثرهم أهواء الجاهلية نفسها التي حاربهم رسول الله صلى الله عليه وآله من أجلها. وقد تبين أمر الناس للإمام بكل وضوح، فقال لهم: ما زلت أتوسمكم بحلية المغترين، سترني عنكم جلباب الدين، وبصرنيكم صدق النية. وقد بعث إلى عامله على الكوفة، وكان أبو موسى الأشعري، ذلك الإنسان الذي باع الإمام في تحكيمه فيما بعد، بعث إليه يستنهضه ضد الناكثين، فصار يثبت الناس عن نصرة الإمام عليه السلام، فأرسل إليه رسالة يوضح الأمر فيها ويشرح خطورة الوضع لعله يتبين الموقف الإسلامي الصحيح، فقال له: وما هي بالهوينة التي ترجو ولكنها الداهية الكبرى، يركب جملها ويذلل صعبها ويسهل جبلها؟ كان يريد أن يفهمه أنها باختصار فتنة تقلب مقاييس الحق والباطل للناس، وشبهة يضل فيها الخلق إن لم يرسم السيف معالم الطريق عبر تلك الضلالات والجاهليات. وقد خاطب جيشه وأنصاره عندما هيأهم للمسير نحو البصرة حيث تجمعت الفتنة، فقال لهم: إن هؤلاء قد تمالؤوا على سخطة إمارتي، وسأصبر ما لم أخف على جماعتكم. ولقد صبر عليه السلام حتى اللحظة الأخيرة، لحظة الحسم، وقبيل التقاء الجيشين بعث رسله إلى القوم يعظهم ويذكرهم، فما كان لحجته أذن صاغية، وما أراك تحسب إلا أنها بلاء الأمة ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيا عن بينة، كما قال تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ويقول عليه الصلاة والسلام في ذلك: إن الله بعث رسولا هاديا بكتاب ناطق وأمر قائم لا يهلك عنه إلا هالك، وإن المبتدعات المشبهات هن المهلكات إلا ما حفظ الله منها، وإن في سلطان الله عصمة لأمركم فاعطوه طاعتكم غير ملومة ولا مستكره بها. نعم أخي المستمع، لقد كانت بدعة مشبهة مهلكة مزج فيها الحق بالباطل ولبس الباطل بالحق، ابتدعت مخيلة الناكثين وأهواءهم كل ذلك، وجندت كل الطاقات لأجلها، ولقد دلت فيها أقدام رجال طالما كانوا يعدون من المسلمين الأوائل، فلم يرضى الله تعالى لهم أن يتركوا بدون ابتلاء، فلقد ابتلاهم بطاعة أمير المؤمنين عليه السلام وقبول ولايته المفروضة منه تعالى، وكانت تلك هي المحنة التي سقطوا فيها كالفراش حول الضوء، وقد كادوا يفلتوا من ذلك البلاء بنجاح، فلقد أعطوا البيعة للإمام تحت وطأة الضغط الاجتماعي، وكادوا يتخلوا عن تلك الدعوة الشريرة في النفس الأمارة بالسوء، ولكن لم ينجحوا في الفصل الثاني من الامتحان، وراحوا في نفق مظلم يعج بدماء المسلمين، فقتلوا الناس لأمر لم يكن جديرا بهم أن ينفردوا به من الأصل، وإنما كان يجب رده إلى أولي الأمر وإلى الإمام المفترض الطاعة. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صدق الله العلي العظيم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله. قدمنا لكم قبس من سياسة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام،
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي؟ نار حامية. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله على الصلاة حي على الصلاة Oh.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا تمتعه فيها طويلا
على الله والصبر الجميل على الله في الدرب الطويل على الله علقنا الأماني وصلنا ولا من مستحيل
على الله والصبر الجميل على الله في الدرب الطويل على الله علقنا الأماني وصلنا ولا من مستحيل
وين شدة ما يطفيها الغروب والتعب في الدنيا مكتوب لو فوادح ما تبارح هم شفت وين تصفى دنيا بس في الأحلام لو مخاضب لي آلام هي حلوة بخير وبلوى ولو رحت وين توكل بالله الهلم يوم اللي فوراح وخل بالك مطمئن بالفرج وارتاح ترى البلوى زايلة والصبر مفتاح على الله كل الاتكال على الله يا أهل المعالي على الله فالتغيير آت ونسمو من حال لحالي
على الله والصبر الجميل على الله في الدرب الطويل على الله علقنا الأماني وصلنا ولا من مستحيل
يجري في الدنيا بعد وعندك انت الأمل بالله لو دهورك ضد شعورك غالب لو دنا من قلبك إحساس من جزع كون أصبر الناس انت بالله أقوى والله وما يهم عسر شدة لو بللت همك صروف وإذا